الكلام حول معالجة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه لإشكال الذوق. تقدم بأن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه قد تخلص من إشكالية الذوق بالقول بأن أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم إنما هو يتم عن طريق أخذ القطع بالحكم الإنشائي في موضوع الحكم الفعلي، وبذلك يندفع محذور الذوق. وأما لو لم نسلم بهذا الجواب فهل يمكن أن نعالج محذور الدور من طريق آخر أو لا يمكن؟ المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه ظاهر كلماته في فوائد الأصول أنه لم يركن إلى هذه الإجابة، ونظرا لعدم ركونه إلى هذه الإجابة فإن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه يواجه مشكلتين. أما المشكلة الأولى التي يواجهها فهي عدم إمكان تقييد بعض الأحكام بخصوص العالمين، مع أنه قد ثبت في الشريعة المقدسة بأن بعض الأحكام الشرعية كالجهر والإخفات والقصر والتمام مقيدة بالعالمين، فحينئذ ما دام محذور الدور قائما في أخذ العلم بالحكم والقطع بالحكم في موضوع الحكم نفسه، ولم يقبل المحقق النائيني بالمعالجة التي تقدم ذكرها، حينئذ يواجه المحقق النائيني عقبة ومشكلة أمام هذا النحو من الأحكام. كيف تم للشارع أن يجعل هذا النحو من الأحكام بخصوص العالمين، والحال أن جعلها يتوقف على أخذ العلم بالحكم والقطع بالحكم في موضوع الحكم نفسه؟ وأما المشكلة الثانية التي يواجهها المحقق النائيني فهي ناشئة عن مسلكه في بحث الإطلاق والتقييد، وأن النسبة بينهما وأن التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة كما مر بيانه في ذلك البحث. بناء على مسلكه في بحث الإطلاق والتقييد يواجه مشكلة أخرى، وهي عدم إمكان الإطلاق في لسان الأدلة وتعميمها للعالمين والجاهلين. لماذا؟ لأنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا، ما دام التقييد بالعالم غير ممكن ممتنع بنظره لمحذور الدور، بما أنه يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة، حينئذ الإطلاق أيضا يكون مستحيلا. وإذا استحال الإطلاق لزم من ذلك وقوع مشكلة بالنسبة إلى أكثر الخطابات الشرعية التي هي عامة لمن؟ للعالمين والجاهلين معا. بالإطلاق هي تعم الجاهلين والعالمين، والحال أن الإطلاق لا يتم بل هو مستحيل، لأنه ما دام يستحيل تقييد هذه الأدلة بخصوص العالم فيستحيل إطلاقها أيضا، وهذه مشكلة عويصة. ويترتب على هاتين المشكلتين أن الخطابات الشرعية تكون خطابات مهملة لا إطلاق فيها ولا تقييد، والحال أن الإهمال محال في عالم الثبوت والواقع، فإن المتكلم والجاعل إما له إرادة للإطلاق إذا كان الملاك متحققا بالنسبة للعالم والجاهل معا، وإما له إرادة للتقييد فيما لو كان الملاك قائما بخصوص ماذا؟ بخصوص العالم. أما أن لا تكون له إرادة لا للإطلاق لا للتقييد ومع ذلك يجعل جعلا مهملا، هذا محاله. فإذا المحقق النائمي رضوان الله تعالى عليه بناء على عدم تسليمه بالإجابة التي تقدم بيانها بالمعالجة التي تقدم بيانها يواجه مشكلتين خطيرتين جدا، وما هو الحل لعلاج هاتين المشكلتين؟ يقول المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه: الحل لا ينحصر بما ذكرتم، بل هنالك عندنا حل آخر نعبر عن هذا الحل الآخر بمتمم الجاعل. وبيان فكرة متمم الجاعل وكيف أن هذه الفكرات تدفع المشكلة في المقام يتم ببيان نقاط أربع. أما النقطة الأولى فهي أن المراد من متمم الجاعل أن يأتي المولى بخطاب ثان يختلف عن الخطاب الأول ويقوم من خلاله بتتميم ما نقص جعله في الخطاب الأول. كيف ذلك؟ الآن نحن نقول بأن المولى في الخطاب الأول عندما يريد أن يبين مثلا تقييدا أو إطلاقا، عندما يريد أن يبين بأن الجهر في الصلاة الجهرية يختص بخصوص العالمين، أنتم افترضتم بأنه في الخطاب نفسه لا يمكن أن يقيده بماذا؟ بالعلم به. لا يمكن أن يقول يجب الجهر في صلاة العشاء على من يعلم بوجوب الجهر بصلاة العشاء، قلتم لا يمكن للزوم محذور الدم، تمام أو لا؟ والحال أن المولى يريد التقييد، فماذا يصنع؟ يقول يجب الجهر في صلاة العشاء، هذا خطاب. ثم الآن هذا الخطاب بحسب الفرض ماذا؟ مطلق أو مقيد؟ ليس مقيدا وليس مطلقا أيضا، بل هو مهمل لأنه يستحيل تقييده، فإذا استحال تقييده استحال ماذا؟ إطلاقه، فهو مهمل. حينئذ الجعل في هذا الخطاب ناقص، فيحتاج إلى متمم جعل، فيأتي بخطاب ثاني. هذا الخطاب الثاني ماذا يقول؟ يقول إذا علمت بالخطاب الأول وجب عليك الجهر في صلاة العشاء. إذا علمت بالخطاب الأول الذي هو ماذا؟ يجب الجهر في العشاء، هذا هو الخطاب الأول. شارع في الخطاب الثاني يقول إذا علمت بالخطاب الأول وجب الجهر ماذا؟ في العشاء. وأما إذا أراد الإطلاق فإنه يأتي بخطاب يقول تجب صلاة العشاءين، تجب صلاة العشاءين، والفرض أن هذا الخطاب الأول مهمل. ثم يأتي بخطاب آخر يقول تجب صلاة العشاءين، صلاة العشاءين الواجبة بالجعل الأول تجب على العالم وعلى الجاهل، فهنا أحدث الإطلاق في خطاب ثامن، يعني تمم الجعل الناقص في الخطاب الأول بجعل ماذا؟ بجعل ثاني. إذن مرادنا من فكرة متمم الجعل، من نظرية متمم الجعل، أن يأتي المولى بخطاب ثان بجعل ثان يكون هذا الجعل الثاني مرمما وسادا لثغرات الجعل الأول، يكون الجعل الثاني متمما للنقص الموجود في الجعل الأول. هذه هي فكرة متمم الجعل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن فكرة متمم الجعل، أن متمم الجعل عفواً أو الخطاب الثاني، هل عندما يأتي يثبت إطلاقاً وتقييداً في الجعل الأول؟ يقول المحقق النائيني كلا، لأن الجعل الأول بحسب الفرض الأول مهمل يستحيل إطلاقه ويستحيل تقييده. فعندما يأتي الجعل الثاني، الجعل الثاني لا يتصرف في الجعل الأول من ناحية الإطلاق والتقييد، فيتحول الجعل الأول بعد كونه مهملا إلى كونه مطلقا، أو يتحول الجعل الأول بعد كونه مهملا إلى كونه ماذا؟ مقيدا. كلا، ولكن نتيجة الجعل الثاني هي الإطلاق والتقييد. نتيجته الإطلاق والتقييد لماذا؟ لأنه بعد أن جاء كان الخطاب الأول مهملان، لا يعلم أن المراد به الإطلاق أو التقييد، فبعد مجيء الجعل الثاني يعلم أن المراد به إما هو المطلق وإما هو ماذا؟ وإما هو المقيد. فنتيجة الجعل الثاني هي الإطلاق والتقييد للجعل الأول، لا أنه يحدث إطلاقا وتقييدا في الجعل الأول، لأن الجعل الأول مهمل بحسب الفرض، وإذا كان مهملا استحال إطلاقه وتقييده. والنقطة الثالثة المرتبطة بفكرة متمم الجعل هي أن التعبير عن متمم الجعل بأنه متمم جعل، التعبير عن الجعل الثاني بأنه متمم جعل دون التعبير عنه بأنه جعل مستقل، والحال أنه ماذا؟ خطاب آخر، خطاب آخر مستقل، مع ذلك هذا الخطاب الآخر لا نقول هو جعل مستقل، وإنما نعبر عنه بأنه متمم جعل. لماذا متمم جعل؟ نقول لأن الخطاب الثاني وإن كان مختلفا عن الخطاب الأول، إلا أن الخطابين لم يحدثا من ملاكين، وإنما نبعا من ملاك واحد. الخطاب الأول الذي قال يجب الجهر في العشاءين، والخطاب الثاني الذي قال إذا علمت بالخطاب الأول وجب عليك الجهر بالعشاءين، هذان الخطابان نابعان من ملاك واحد. فإن الجهر بالعشاءين ملاكه مخصوص بالعالم، لذلك عن هذا الملاك صدر الخطاب الأول، وعن هذا الملاك صدر الخطاب ماذا؟ صدر الخطاب الثاني. والجعل المستقل يتوقف على ملاك مستقل، وبما أنه بحسب الفرض الجعل الثاني لا ملاك له مستقل، فلا يعبر عنه بأنه ماذا؟ جعل مستقل، وإنما يعبر عنه بأنه متمم جعل، فهو يتمم الجعل السابق. والدليل أو المنبه على أنه متمم جعل وليس بجعل سابق مستقل عفواً، أنه إذا جاء أحدث إطلاقا وتقييدا فيكون بقوة التقييد والإطلاق في نفس الجعل الأول. الإطلاق والتقييد المستفاد من الجعل الثاني يكون بقوة الإطلاق والتقييد المستفاد من الجعل الأول، وهذا وما هذا إلا منبه على أنه ليس جعلا مستقلا، وإلا ما كان يؤثر في إطلاق ماذا وتقييد الجعل الأول، فتأثيره عليه دال على أنه متمم جعلين. نعم وبالفرض أنه متمم جعل، الفرض أن هذا جاء لعلاج مشكلة الجعل الأول، لا أنه في موارد الشك نشك، في موارد إحراج أن هذا الخطاب جاء به المولى لأجل التخلص من محذور الدور في الخطاب الأول، فهو متمم جعل على هذا الفرض لا أنه في صورة الشك. نحن الآن لا نتكلم في مقام الإثبات، نتكلم في مقام الثبوت، أن المولى كيف يستطيع أن يتخلص من محذوره. النقطة الرابعة، بفكرة متمم الجعل يندفع محذور الدور. كيف يندفع محذور الدور؟ يندفع محذور الدور باعتبار أن الجاعل يجعل العلم بالحكم في الجعل الأول ماذا؟ يجعله قيدا في الجعل الثاني، فهنا لا يكون المتوقف هو نفسه المتوقف عليه، بل يكون المتوقف مغايرا للمتوقف عليه. لماذا؟ لأن الجعل الثاني متوقف على العلم بالجعل الأول. الحكم بعبارة أداق، الحكم في الجعل الثاني وهو وجوب الجهر على خصوص العالمين، هذا الحكم متوقف على ماذا؟ على العلم بالجعل الأول وهو وجوب الجهر في العشاءين. بينما الحكم في الجعل الأول ليس متوقفا على الحكم في الجعل الثاني حتى يلزم توقف الشيء على نفسه، بل يتوقف على نفس الجعل، فلا دور حينئذ، فيندفع محذور الدور وتنحل المشكلة. عندنا جعلان شيخنا، جعل أول يقول يجب الجهر في العشاءين، وعندنا جعل ثاني يقول إذا علمت بوجوب الجهر في العشاءين، إذا علمت بالخطاب الأول وجب عليك الجهر في العشاءين. عندنا هنا خطابان، وكل واحد من الخطابين يتضمن حكما. الخطاب الثاني الحكم الذي يتضمنه هو ماذا؟ هو وجوب الجهر على العالم. الحكم الذي يتضمنه الخطاب الأول هو وجوب الجهر مهملا. وجوب الجهر المقيد بالعلم وهو الموجود في الخطاب الثاني في الجعل الثاني يتوقف على أي شيء؟ على العلم بوجوب الجهر في الخطاب الأول. تمام أو لا؟ هنا دور لا دور. نأتي إلى الحكم في الخطاب الأول وهو وجوب العشاءين، وجوب الجهر في العشاءين، هذا يتوقف على أي شيء؟ هل يتوقف على الحكم في الخطاب الثاني وهو وجوب الجهر على العالم، أو يتوقف على الجعل فقط؟ يتوقف على الجعل فقط، فلا دور حينئذ، لا دور، لأنه لا يوجد عندنا شيء يتوقف على نفسه، بل المتوقف غير المتوقف عليه اندفع محذور الدور. فحينئذ نقول بأن المولى بإمكانه أن يقيد بعض الأحكام بالعالمين من غير أن يلزم ماذا؟ محذور الدور، ولكن من خلال خطاب ثاني. وإذا أمكنه التقييد أمكنه ماذا؟ أمكنه الإطلاق أيضا، فلا المشكلة الأولى تبقى ولا المشكلة الثانية تبقى. ولكن هذا الذي أفاده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، قال السيد الشهيد بأنه لا يخلو عن تأمرين، ووجه التأمل نحن نقول لك يا شيخنا النائيني بأنك عندما قلت بأن الخطاب بأن الحكم في الخطاب الثاني متوقف على ماذا؟ على العلم بالحكم في الخطاب الأول. تمام؟ نسألك، نقول لك فعلية الحكم في الخطاب الثاني هل هي متوقفة على العلم بالحكم في الخطاب الأول في مرحلة الجاعل يعني الحكم الإنشائي، أم هي متوقفة على العلم بالحكم المجعول في الخطاب الأول؟ أنت تقول بأن الحكم في الخطاب الثاني وجوب الجهر على العالم متوقف على العلم بالحكم في الخطاب الأول وجوب الجهر في العشاءين. نقول لك هذا الحكم الثاني الحكم الفعلي يعني عندما يكون فعليا وجوب الجهر على العالم، هذا متى يكون فعليا؟ يكون فعليا إذا حصل العلم بماذا؟ بالحكم في الخطاب الأول. نقول لك الحكم في الخطاب الأول هو الحكم الفعلي أم هو الحكم الإنشائي؟ لا بد أن تختار أحد جوابين. إن قلت بأنه الحكم الإنشائي قلنا ذلك تام لا إشكال فيه، ولكنه يا شيخنا تطويل للمسافة، فأنت بإمكانك أن تفترض ذلك في الخطاب الأول نفسه كما صنعنا نحن، حيث قلنا هنالك في حل إشكال الدور بأن أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم هو أخذ القطع بالحكم الإنشائي في موضوع الحكم ماذا؟ الفعلي، فانحل محذور الدور. فأنت إذا كان مرادك هو هذا أخذ القطع بالحكم الإنشائي في الخطاب الأول في موضوع الحكم ماذا؟ الفعلي في الخطاب الثاني، هذا تطويل للمسافة. كان بإمكانك أن تختصر المسافة عليكم السلام وتجعل ماذا؟ وتجعل أحد الحكمين الإنشائي مقيد، عفوا الفعلي مقيد بالعلم بالحكم الإنشائي في الخطاب نفسه. وإن قلت كلا الذي تتوقف عليه فعلية الحكم في الخطاب الثاني هو ماذا؟ هو العلم بالحكم المجعول في الخطاب الأول، العلم بالحكم الفعلي في الخطاب الأول. نقول لك يا مولانا النائيني، فعلية الحكم في الخطاب الأول منوطة بأي شيء؟ تأملوا، هل هي منوطة بالعلم أم هي غير منوطة بالعلم بل الفعلية متحققة للعالم والجاهل معا؟ إن قلت بأن الفعلية فعلية الحكم في الخطاب الأول والفرض أن فعلية الحكم في الخطاب الثاني متوقفة على العلم بفعلية الحكم في الخطاب الأول، نقول لك فعلية الحكم في الخطاب الأول هذه الفعلية هل هي منوطة بالعلم؟ يعني إذا تحقق العالم بالحكم فالحكم فعلي في حقه، أم هي غير منوطة بالعلم؟ إن قلت بأنها منوطة بالعلم ماذا؟ رجع محذور الدور مرة أخرى. محذور الدور الذي فررت منه رجع مرة أخرى، لأن موضوع الخطاب الأول سيكون هو ماذا؟ سيكون وجوب الحكم على من علم به، فرجع محذور الدور. وإن قلت بأن الفعلية غير منوطة بماذا؟ بالعلم، بل هي عامة ومطلقة للعالم والجاهل، لزم ذلك القول إذ افترضت بأنه يستحيل التقييد فيستحيل الإطلاق، لا بد أن يكون الخطاب ماذا؟ مهملا. فكيف توفق بين الإهمال وبين فعلية الخطاب والحكم بماذا؟ للعالم والجاهل معا. فعلى كل تقدير ما التزم به المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه يكون محلا للإشكال. فالصحيح في التخلص في محذور الدور هو ما ذكرناه سابقا من تقييد الحكم المجعول بالعلم بماذا؟ بالجعل، وبذلك يندفع المحذور. صار معلوم؟ قال وأما بسم الله الرحمن الرحيم وأما من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار كالمحقق النائيني رحمه الله فقد وقع في حيرة من ناحيتين. الأولى أنه كيف يتوصل الشارع إلى تخصيص الحكم بالعالم به إذا كان التقييد المذكور مستحيلا، والحال أن قسما من الأحكام الشرعية تختص بالعالمين، فكيف سيعالج ذلك؟ الثاني أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بناء على مختاره من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكاء، وهذا يعني أن الجعل الشرعي هذا النتيجة التي تترتب على ماذا؟ على المشكلتين، وهذا يعني أن الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد ولا إطلاق. فكيف يرفع هذا الإهمال ويتعين في المطلق تارة وفي المقيد أخرى؟ أكو عويصة أعظم من هذه العويصة؟ وقد حل رحمه الله ذلك بافتراض جعل ثان يتكفل إثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول خاصة إذا أريد التقييد، هذا خاصة قيد لماذا؟ للعالم. وللمكلف مطلقا من حيث علمه بالجعل الأول وجهله به إن أريد الإطلاق، هذا كله من خلال الخطاب الثاني يستفاد. وبذلك تتحقق نتيجة التقييد والإطلاق، عبر بالنتيجة. لماذا؟ لأن الجعل الثاني لا يحدث إطلاقا وتقييدا في الجعل الأول، وإنما ماذا؟ وإنما الجعل الأول يبقى على إهماله، غاية ما هناك النتيجة بعد ضم الخطابين إلى بعضهما النتيجة هي نتيجة الإطلاق والتقييد. وإنما نعبر بالنتيجة لا بهما، يعني بالإطلاق والتقييد، لأن ذلك لم يحصل بالجعل الأول المهمل، وإنما عوض عن إطلاقه وتقييده بجعل ثان على الوجه المذكور. ولا يلزم من التعويض المذكور، يعني من الجعل الثاني، محذور التقييد والإطلاق في نفس الجعل الأول، لأن العلم بالحكم الأول أخذ قيدا في الحكم الثاني، تمام أو لا؟ لا في نفسه، يعني لا في نفس الجعل الأول، فلا دورا حينئذ، لأن المتوقف غير المتوقف عليه. ونظرا إلى أن الجعلين قد نشأ من غرض واحد ولأجل ملاك فارد، كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الأول، هذا منبه على ماذا؟ على أن الجعل الثاني ليس جعلا مستقلا، وإنما هو متمم جعل، ولهذا عبر عن الثاني بمتمم الجعل الأول. ويرد عليه أنه إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول، يعني ماذا؟ يعني تقييد فعلية الحكم الثاني بالعلم بالحكم الإنشائي في الجعل الأول، فهذا التقييد ممكن في الجعل الأول مباشرة. ليش تطول المسافة؟ كما عرفت، وإن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني، تقييد الحكم مراد تقييد الحكم الفعلي، ها، وإن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الأول، يعني بالحكم الفعلي أيضا المهمل، فهذا غير معقول. لما؟ لأنه يفترض أن فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول المهمل، وهذا لا إشكال فيه. وإنما الإشكال هنا، وحينئذ نتساءل أن المجعول بالجعل المهمل الذي هو الأول، هل ترتبط فعليته بالعلم به أم لا؟ فعل الأول، يعني إذا ارتبطت فعليته بالعلم يعود المحذور محذور الدور، يكون الحكم مقيدا بالعلم به، وهو توقف الشيء على العلم به. وعلى الثاني يلزم الخلد، وأن يكون الجعل المهمل الذي لا إطلاق فيه مطلقا للعالم والجاهل، لأن ثبوت مجعوله يعني الفعلي بدون توقف على القيد هو معنى الإطلاق. وثمرة هذا البحث تأتي بحول الله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صبحكم الله بخير.